أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطاهرين وأصحابه الأخيار الممتجبين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. في هذه الليلة لدي عدد من الموضوعات التي أعتقد أنه من المهم أن أتحدث عنها لما لها من تأثير في واقعنا الحالي، سواء على المستوى المحلي أو المستوى الإقليمي. كما هي العادة أنا بعمل فهرس، فمشان بده يتابعنا. الموضوع الأول بدي أحكي شوي عن الحكومة، باعتبار خصوصا لجهة الحديث أنها حكومة حزب الله. اثنين، بدي أحكي عن موضوع شبكات تجسس التي أثيرت في المدة الأخيرة والحديث عن هذا الأمر داخل حزب الله، داخل البنية التنظيمية لحزب الله. ثلاثة، بدي أحكي شوي عن تحول 5. ورابعا، الوضع العربي. أنتقل من تحول 5 إلى الوضع العربي طبعا بالاختصار الممكن إن شاء الله، وأنا أخف بالذكر من الوضع العربي الوضع السوري. نبدأ من الحكومة. في الحقيقة أنا أريد أن أقدم توصيفنا للحكومة الحالية ولما جرى ونظرتنا إليها، وبالتالي كيف سنتعاطى معها خلال المرحلة المقبلة وكيف يتعاطى معها الآخرون تحت عنوان الحكومة. في عدة نقاط. النقطة الأولى، كما أكد من سبقني، أنا أريد أيضا أن أؤكد أيضا من موقع المسؤولية أن حكومة الرئيس ميقاتي التي تشكلت هي صناعة لبنانية 100%، ولم يكن هناك أي تدخل خارجي مساعد لتشكيل الحكومة. نعم، كان هناك إعاقة خارجية، ضغوط خارجية لمنع تشكيل الحكومة، ولكن الحكومة تشكلت بإرادة داخلية، لعلها المرة الأولى أو من المرات النادرة إذا بدي احتاط وبقول نعم هذه حكومة صناعة لبنانية، هذه صنع في لبنان 100%. التأخير الذي حصل لعدة أشهر سببه تعقيدات داخلية، عندما تم معالجتها تشكلت الحكومة، وكان أيضا من الأسباب الضغوط الخارجية التي يمكن أن يتجاوزها أي صاحب إرادة عندما تتكامل وتتحد الإرادات الداخلية. بالنسبة لسوريا، باعتبار أنه بعض الأطراف في لبنان، يعني لما ما بتتشكل حكومة بيقولوا سوريا تمنع تشكيل حكومة أو إيران تمنع، بيتهموا سوريا وإيران. الاتهام بالتأخير أو بالتأجيل أو بالتعطيل، طبعا نحن بيلحقنا نصيب. وعندما تتشكل يقولون صدر القرار بتشكيلها. هؤلاء يعني هم يتصرفون بحقد وليس على أساس قراءة سياسية واقعية. في كل أحوال هذا افتراء وظلم. منذ البداية نعرف أن الإخوة في سوريا كان لهم مصلحة أكيدة بأن تشكل حكومة في لبنان منذ اليوم الأول، وهذه مصلحة لبنانية وطنية أولى قبل أن تكون مصلحة سورية أو عربية. لم يدفعوا لأي تعطيل أو أي تأجيل، لم يتدخلوا، لم تكن لديهم أي مطالب، وكانوا سعداء جدا بأن هذه الحكومة قد شكلت، وكذلك الحال بالنسبة للإخوة في إيران. وشكلت الحكومة الحمد لله. هنا أيضا يظهر فشل رهان جديد من رهانات فريق 14 من آذار، لأنه مثل ما حكينا بأحد الخطابات عدينا لهم هون غلطوا هون غلطوا هون غلطوا هون غلطوا، بعدهم عم بيغلطوا، بعدهم عم بيراهنوا رهانات خاطئة. من جملة رهاناتهم الخاطئة كان أنه الأغلبية الجديدة لن تستطيع أن تشكل حكومة، وبالتالي وعدوا الناس بأشفر وأن هذه الأغلبية عاجزة عن تشكيل حكومة وأن رئيس ميقاتي لن يتمكن من تشكيل حكومة وفي نهاية المطاف سيعتذر وبالتالي سيعود صاحبهم الذي ينتظرون. النقطة الثانية بعنوان الحكومة، الحديث الدائم من فريق 14 آذار واللي عم بيصدروه للخارج، والخارج عم يتبنى يعني تقريبا نفس الأدبيات لأنه هن محور واحد. ساعة الحديث أن هذه حكومة حزب الله، ساعة الحديث أن هذه حكومة النظام السوري أو حكومة الرئيس بشار الأسد أو ما شابه. خلينا نحكي بالأول عن حزب الله. بالنسبة لنا أنا أحب أن أقول لهم لا يضيرنا هذا، إذا أنتم بتعتقدوا أنه نحن مزعوجين، نحن مش مزعوجين، بالعكس هذا فخر لنا أن تكون هذه الحكومة بما فيها من رجالات، بما فيها من تمثيل حقيقي لقوى سياسية وازنة، بما فيها من قوى وتيارات سياسية أساسية بالبلد، بما تعبر واقعا عن أغلبية شعبية حقيقية. إذا بتسموها حكومة حزب الله نحن ما بنزعل، وهذا بالنسبة لنا مدعاة اعتزاز وافتخار، ولكن الحقيقة هي ليست كذلك. يعني مرة ما نقول شو هي الحقيقة اللي أنتم بتعرفوها جيدا، مرة ما نقول لا، يعني إذا قلتوا هاي حكومة حزب الله أنه هيك يعني أنه عم نزعجوا لحزب الله، أبدا نحن مش مزعوجين. لكن لما نجي وبالعكس أنتم بتكونوا عم تعطونا يعني عم تعطونا زائد، انتم على طول بتحكوا عن فائض القوة العسكرية، عم تعطونا فائض قوة سياسية لما عم تصوروا للعالم كله انه الذي يحكم لبنان وحكومة لبنان والذي يمسك بالدولة هو حزب الله. هذا يعني تضخيم سياسي للحزب، نحن مش مقتنعين فيه بس ممنونين، يعني صيت الغنى احسن من صيت الفقر. لكن لو أتينا إلى الحقيقة سنجد بأنه لا، نحن قدام حكومة، يعني خلينا نوصفها بالحقيقة. حزب الله له فيها وزيران، وزير مع حقيبة، وزير دولة، الوزراء الباقون كلهم أصدقاء ونحترمهم ونتعاون معهم. هذه ليست حكومة اللون الواحد، هذه حكومة ائتلاف وطني عويد مؤلفة من مجموعة قوى سياسية وازنة ومتعددة الألوان. هلا ما بدي فوت بالأعداد ومش مناسب واحد يقعد يحسبون هيك. هناك حرص على أن نعمل جميعا كفريق واحد مع تعدد ألواننا. كمان بدي ألفت أنه ليس من الصحيح تقسيم الحكومة الحالية في داخلها إلى أكثرية معينة وإلى أقلية معينة. نحن في الحكومة الحالية لسنا أكثرية ولسنا أقلية، نحن فريق واحد ملتقون على الخطوط العريضة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والإدارية والأمنية التي سيعبر عنها البيان الوزاري، ولكن في التفاصيل كل جهة لها آراءها التي قد تلتقي مع جهات أخرى هنا وتختلف مع جهات أخرى هناك، بينما في موضوع آخر قد تلتقي هنا وتختلف هناك. هذا هو حقيقة الأمر. لذلك الإصرار على تسميتها بحكومة حزب الله هو مجافي الحقيقة والواقع، وإنما له استهدافات أخرى. واحد من استهدافاته هو محاولة استخدام هذا الشعار للتحريض الداخلي وخصوصا التحريض المذهبي والطائفي. كان يقال، يعني معلش نحكي الأمور بصراحة، أن حزب الله الشيعي هو الذي يسيطر على الحكومة وعلى الدولة، فيا أهل الطوائف الأخرى أين أنتم؟ المقصود من هذا الشعار ومن هذا العنوان هو فقط استفزاز الطوائف الأخرى، وهو يأتي في سياق التحريض المذهبي والطائفي الذي اعتاد عليه الفريق الآخر وعاش عليه الفريق الآخر ويراهن عليه الفريق الآخر رهانا فاشلا إن شاء الله. وأيضا تحريض المجتمع، ما يسمى بالمجتمع الدولي أو الدول الخارجية، دول خارجية، أمريكا، الغرب، بعض الدول العربية. طيب بالتحريض الداخلي ما حيوصل لنتيجة، لأنه الناس عارفين شو تركيبة الحكومة وشو تشكيلة الحكومة، كل واحد شو في له وزراء ومين بيمون عمين ومين بيسمع لمين، وأنه الأمور ليست كما يحاول هذا الفريق أن يصور. فهذه ليست حكومة الحزب الواحد ولا اللون الواحد ولا حكومة شمولية ولا شيء من هذا القبيل. ولو كانت كذلك لتشكلت في أيام قليلة وخلال ساعات، طبعت بيانها الوزاري وأخذت الثقة خلال أسبوع واحد على أقصى تقدير. أما في موضوع التحويض الدولي، أنا أقول أيضا لهذا الفريق أنه أنتم مشتبهين ملتبسين. أنتم تخطئون عندما تحاوضون العالم على لبنان تحت عنوان أن هذه الحكومة هي حكومة حزب الله. أنتم تلحقون الضرر بلبنان، بشعب لبنان، باقتصاد لبنان، وليس بحزب الله كجهة محددة. طيب هلأ في صيف، فايتين على الصيف أو فتنا على الصيف، في موسم سياحي، أنتم عطول كنتوا تجادلونا بالموسم السياحي، توتير السياسي بشكل عم تفضلوا فيه له. طيب أجلوا شهرين ثلاثة، بتكونوا عم تعطوا الحكومة فرصة، بتكونوا كمان عم تريحوا البلد. أنا أقول لكم بصراحة، تحريض الخارج على لبنان يضر بلبنان وشعب لبنان، ولا يضر بحزب الله كجهة على وجه التحديد، لأنه أنتم بتعرفوا نحن ليس لدينا مصالح اقتصادية في الخارج على الإطلاق، ليس لدينا أي أموال في الخارج وأي ممتلكات في الخارج على الإطلاق، وأيضا حتى في لبنان نحن ليس لدينا بنوك، ما في بنك لنا، ولسنا شركاء مع أي بنك، مش بس لأسباب مالية أيضا لأسباب شرعية أنتم تعرفونها، وليس لدينا أموال في البنوك، وحتى في لبنان ليس لدينا مشاريع استثمارية. هون بالمناسبة بين هلالين قد تكون فرصة أنه أنا أقول للناس جميعا، ليس لدى حزب الله أي مشاريع استثمارية في لبنان وفي خارج لبنان. في لبنان ممكن في ناس أن أغنياء من إخواننا من أصدقائنا تجار بيعملوا مشاريع، هذا مثل ما كل التجار بيعملوا مشاريع، لكن إذا حدا بيجي بيقلكم أنه هذا المشروع لحزب الله فهذا غير صحيح وليس صدقا على الإطلاق. نحن خارج هذا الموضوع. طيب بكل الأحوال لما أنتم عم تحرضوا الخارج ليجي يعمل إجراءات ضد لبنان، على مين بده يضغط؟ على البنوك بلبنان، على الاقتصاد بلبنان، على المساعدات، مين بده يتضرر؟ الدولة كدولة، الشعب كشعب، البلد كبلد. أما هذا الحزب بالتحديد، هذه المقاومة بالتحديد، فقد تكون أقل الجهات تضررا، وبالتالي أنتم ما عم تشتغلوا عملية سياسية ديمقراطية ومعارضة بناءة كما تدعون، لأن الوسائل التي تريدون استخدامها هي وسائل غير شريفة وغير مشروعة. بأي مكان في العالم تشكل حكومة تنعطى الحكومة فرصة. نحن حكومة رئيس سعد الحريري دعونا إلى إعطائها فرصة سنة، أنتوا الهيئة أسبوع واحد مش حاضرين تعطوا الرئيس نجيب ميقاتي، أطول 6 أشهر، أطول سنة، أطول 3 أشهر، لكن من قبل تشكيل الحكومة أنتم بدأتم الهجوم على هذه الحكومة. ما في مشكلة، هذا حقكم الطبيعي أن تعارضوا في البرلمان وحتى أن تعارضوا في الشارع وحيث شئتم، لكن أنا دائما أنصح كما كنا ننصح أنفسنا وحلفائنا، وجوب تجنب التحريض الطائفي والمذهبي، لأنه سيف ذو حدين. واعلموا أيضا أن الرهان مجددا على الخارج سيفشل كما فشل عدة مرات في السابق. أنتم دائما كانت رهاناتكم على الخارج، دائما كان رهانكم على الهجمة الأمريكية على المنطقة، ودعيتوها أنه تكمل على المنطقة كلها وتأتي حتى إلى دمشق. كان رهانكم على الحرب الإسرائيلية على المقاومة بال2006، وكان رهانكم ما زال على التطورات الدولية والإقليمية. والآن اللي عم تحكوه بمجالسكم وبياناتكم وخطبكم وحتى في صحفكم وتعميماتكم السياسية الداخلية، نتيجة عجزكم الداخلي، أنتم تتحدثون عن رهان سقوط النظام في سوريا. أنتم دائما تعيشون على رهانات خارجية سواء كانت إيجابية أو سلبية، وأنا أقول لكم كل رهاناتكم التي تراهنون عليها الآن ستفشل كما فشلت رهاناتكم في السابق. نقطة ثالثة بالعنوان الحكومي، في مسألة البيان الوزاري أنا أعتقد أنه لن تكون هناك مشكلة خاصة بطبيعة الحال. يعني البيان الوزاري صار له بس أسبوع عم يتناقش أو 10 أيام، يعني عادة البيانات الوزارية بتاخد وقت. بفعل الثقة المتبادلة القائمة بين مكونات الحكومة وأيضا مع دولة رئيس ميقاتي، والحوار الإيجابي أنا أعتقد لن تكون هناك مشكلة، وإن شاء الله سينجز البيان الوزاري وستحصل الحكومة على الثقة المطلوبة وتذلل من أمامها كل العقبات المفترضة. ويبقى أخيرا في عنوان المحكمة، في عنوان الحكومة، لأنه من جملة رهانات الناطرين المحكمة هنا كمان أيضا من نقاط الحكومة، أن أؤكد أن الأولوية هي العمل كما هو عنوان الحكومة، وأنا لذلك أدعو الجميع كل مكونات الحكومة إلى أن نتعاون ونتكاتف ونبذل جهدنا للاستفادة من الوقت لخدمة بلدنا وخدمة شعبنا ومعالجة القضايا القائمة، وهناك أمور كثيرة نستطيع أن ننجزها، وألا ننجو خلف سجالات يريدون استنزافنا فيها في الليل وفي النهار، وهن شاطرين بالسجالات على كل حال. هذا العنوان الأول، لذلك أنتهي من العنوان الأول بالقول أنه الحمد لله بعد هذا الانتظار أصبح لدينا حكومة تعاون الجميع على تشكيلها. طبعا الخطوة الأخيرة النوعية التي أقدم عليها دولة الرئيس نبيه بيروي خطوة مقدرة جدا على المستوى الوطني وأيضا على المستوى الشيعي، وأعتقد أنها أعطت يعني الفرصة الكاملة لتشكيل حكومة، وبالتالي أصبح لدينا حكومة في البلد. نحن سنعمل بكل جد وبكل تعاون وبكل صدق مع فخامة رئيس الجمهورية، مع دولة رئيس مجلس الوزراء، مع كل مكونات هذه الحكومة، لتكون لدينا حكومة ناجحة ومفيدة وخادمة للشعب وللوطن إن شاء الله. أنتقل إلى العنوان الثاني. بطبيعة الحال العنوان الثاني حساس شوي، ويمكن يكون غير مألوف، يعني عادة هلا بالتنظيمات بالأحزاب وحتى بالدول يعني موضوعات من هذا النوع ما بيعالجوها بالطريقة اللي أنا حأحكي فيها، لأنه نحن حريصين جدا على مصداقيتنا وعلى شفافيتنا، وننطلق دائما من احترامنا لعقول ومشاعر وعواطف وقلق قواعد المقاومة وجمهور المقاومة ومحبيها وكل الذين يعلقون عليها الآمال في لبنان والعالم العربي والعالم الإسلامي وأي مكان من العالم. هذا يفرض علينا هذا الاحترام للعقول والعواطف والمشاعر، أن وكالعادة أن نقدم لهم الحقائق وأن لا نتركهم عرضة للشائعات الطويلة العريضة التي تريد النيل من إرادتهم ومعنوياتهم، خصوصا أمام الكم الهائل من الشائعات والأكاذيب والقصص البوليسية التي تحاك بين الحين والآخر، وخصوصا في هذه القصة الأخيرة. لذلك أنا حأحكي بهذا الموضوع طبعا بالمقدار المناسب والصحيح أنه أنا أحكي فيه، لكن بوضوح، وأعتقد أن المقدار اللي الناس يتطلعون إلى معرفته والاطلاع عليه أنا سأقدمه إن شاء الله. بالعام الماضي للتذكير في أكثر من مناسبة أنا قلت أننا محصنون أمام الاختراق الإسرائيلي، وأنه ليس في صفوفنا عملاء لإسرائيل. أمام اللي انكتب واللي انذكر في كتير ناس طلعوا بالإعلام يقولوا طيب هلا شو ده، هذا مش مزبوط، خلي الحزب ينفي. إذا مزبوط السيد شو بده يقول؟ يعني أنه إذا مزبوط هن مش زعلانين على الموضوع، هن بده يشوفوا السيد شو بده يقول. طبعا هذا فيكم تفهموه بالطريقة. هلا تسمعوني شو بده يقول. أيضا أنا تحدثت أن لدينا جهاز مكافحة تجسس قوي وفعال جدا، وعندما اتهم عدد من إخواننا بالعمالة السنة الماضية، 3 من الإخوة، أجرينا تحقيقا قويا ودقيقا وتأكدنا من خطأ هذا الاتهام. ولذلك الحالات اللي حكي عنها بعد شوي ليس هؤلاء الإخوة 3 اللي نحكي عنهم السنة الماضية، هؤلاء بريئون تماما وهم ما زالوا في أعمالهم، ونحن على يقين من براءتهم. لو كان عندنا أدنى شبهة كنا نتصرف بطريقة مختلفة. الحالة الجديدة اللي نحن قدامها اليوم التي نحن أمامها هي تعبير عن التالي. لذلك أنا حأحكي أولا الوقائع بعدين بعلق على الوقائع. حيث عجز الإسرائيلي عن اختراق بنية حزب الله، وما زلت أصر على هذا المعنى، استعان بالCIA. وما بين أيدينا الآن ليست حالات عمالة لإسرائيل كما أشيع في كل وسائل الإعلام أو في المجالس، وإنما بناء على التحقيق والمعطيات بين أيدينا ثلاث حالات أحكي عنهم. حالتين علاقة مع CIA، تجنيد من قبل CIA، وحالة ثالثة ما زلنا نتثبت من علاقتها بالCIA أو بجهاز مخابرات أوروبي أو بالموساد. فحيث عجز الإسرائيلي استعان بأقوى جهاز مخابرات في العالم لاختراق بنية حزب الله. هيك لازم نشوف الموضوع للي هلأ بده يجي يقيم أمنيا ويقرأ هذا الحدث أمنيا. قبل أشهر وضمن المتابعة المسؤولة لجهاز مكافحة التجسس في حزب الله، تبين للإخوة وجود حالتين منفصلتين على اتصال بضباط في المخابرات الأمريكية يعملون بصفة دبلوماسيين في السفارة الأمريكية في عوكر. هاي السفارة من جملة نتائج هذا الحدث أنه الآن يوجد دليل بين أيدينا على أنها وكر تجسس، وأن بعض الدبلوماسيين الأمريكيين هم ضباط مخابرات يقومون بتجنيد واختراق المجتمع اللبناني والقوى السياسية اللبنانية. عم أقول حالتين منفصلتين، يعني مش شبكة، مش اثنين بيشتغلوا مع بعض، وإنما حالة ترتبط بهذا الضابط وحالة ترتبط بضابط آخر. طبعا أنا لن أذكر هذه الحالتين اتبعوا وصلنا فيهم لنتيجة مثل ما حكي بعد شوي. أنا لن أذكر الأسماء احتراما وحفاظا على العائلات، على عائلاتهم الكريمة والشريفة والتي أعرفها شخصيا، وهذه نقطة أعود إليها بعد قليل، وإنما أكتفي بالأحرف الأولى، وذلك دفعا للشائعات عن أشخاص آخرين، لأنه اللي عم ينحكى واللي عم ينكتب عم ينحكى أسماء كثيرة، وهذا ظلم كبير لهؤلاء الأشخاص. حكتفي بالحرف الأول من الاسم الأول والحرف الأول من اسم العائلة لحتى ندفع شبهة عن كثير من الأسماء المظلومة في هذا الموضوع. الحالة الأولى فينا نسميها ألف باء. هذا الشخص تم تجنيده حديثا، كمان هون بنرجع له بالتقييم الأمني، يعني قبل 5 أشهر فقط اجت ضابط CIA وجند هذا الشخص، وخلال المتابعة من قبل مكافحة التجسس تم اكتشافه وقد اعترف بعلاقته مع CIA خلال التحقيق. الحالة الثانية ميم حاء، وهو أيضا تم تجنيده من قبل CIA ولكن في فترة أقدم من الحالة الأولى، وقد اعترف أيضا بعلاقته مع CIA. لدينا حالة ثالثة ميم عين، أيضا تأكدنا من ارتباطه الأمني مع جهة خارجية، وقد اعترف بارتباطه الأمني مع الجهة الخارجية، لكن ما زلنا ندقق بالجهة المخابراتية التي يتصل بها، هل هي CIA أم جهاز أوروبي أم جهاز إسرائيلي. بناء على ما تقدم عنا إذن ثلاث حالات، طبعا هول الحالات ثلاثة ضمن التحقيق معهم اعترفوا، الأدلة عليهم قطعية، وللأسف الشديد أنه سقطوا في هذا الامتحان. بناء على ما تقدم هناك أمور يجب التأكيد على نفيها أو على ذكرها، كمان من عدن نتيجة الجو اللي صار والكثير الحكي اللي صار. أولا أن العدد هو 3، لو أكثر أنا بلكم أكثر، نحن نملك هذه الشجاعة. ترى ليكم ما في بالدنيا حزب بيعمل مثلنا، يعني في كثير ناس لما بيكتشفوا جواسيس أنه شبابنا بهالبهدلة والجرفة بيعالجوا الموضوع مثل ما بتعرفوا كيف العالم بيعالجوا. وممكن يقتلوهم وممكن يشيعوهم شهداء ويلزقوهم صواون على الحيطان كمان. نحن لأنه عندنا ضوابطنا الشرعية والأخلاقية والأخوية والجهادية ونحمل مسؤولية تجاه أفرادنا واتجاه عائلاتهم نتصرف بطريقة مختلفة. لذلك دائما بهذا الموضوع وبغيره كونوا على ثقة أننا نملك شجاعة أن نقول الحقيقة وأن نواجهها ولو كانت مرة. إذا العدد هو 3 لا هو 5 ولا هو مثل ما ذكروا بعض الصحف أكثر من أصابع اليدين، يعني مش انه يعني فوق 10 لا. وصلت للاسف الشديد بعض وسائل الاعلام العربيه لتتحدث عن 100 حاله، 100 جاسوس ممنونين. ثانيا، ليس بين هذه الحالات الثلاثه اي احد من الصف القيادي الاول خلافا للشائعات. ثلاثه، ليس بينهم رجل دين على الاطلاق خلافا للشائعات. الا يمكن هون بعض الناس التبسوا عليهم لأنه في رجل دين موقف عند مديرية المخابرات بالجيش اللبناني، الكل بيعرف أنه هذا الشخص ما له علاقة بحزب الله بل هو يعلن العداء لحزب الله، يعني كل يوم كان ينزل بيانات يهاجم فيها حزب الله وإيران وسوريا. أربعة، ليس بينهم أحد من الحلقة القريبة من الأمين العام، لا أمنيا ولا عمليا، لأنه كمان بلش بعض ينسجوا قصص بوليسية حول هذا الموضوع. خامسا، ليس لأحد منهم علاقة لا بالجبهة ولا بالوحدات العسكرية الحساسة كالصاروخية وأمثالها التي يسعى الأمريكي والإسرائيلي إلى جمع معلومات عنها باعتبار أنه هاي عادة حزب الله يحافظ على سريتها والتكتم حولها. ستة، لطمأنة جمهورنا وإخواننا وأحبائنا، لا يملك أي من هؤلاء معلومات حساسة يمكن أن تلحق ضررا ببنية المقاومة نتيجة طريقة اللي نتعاطى نحن فيها بالموضوع الداخلي أو نتيجة مواقع المسؤولية اللي هن موجودين فيها. ليسوا موجودين في مواقع مسؤولية حساسة من هذا النوع الذي يمكن أن يطال بنية المقاومة العسكرية والأمنية وقدرتها على المواجهة في أي حرب مقبلة. سبعة، لا علاقة لأي من المتهمين الثلاثة باغتيال الشهيد القائد الحاج عماد مغنية، لأنه في ناس بالصحف حكوا هيك، أبدا ما لنا علاقة. ثمانية، لا علاقة لأي من المتهمين بملف المحكمة الدولية، لأنه في ناس العقل القصصي والبوليسي تبعهم بلش يحكي أنه هو ثلاثة وهلأ الحزب أعلن عنهم حتى بعدين يقول يلاقي مخرج لموضوع المحكمة. نحن موضوع المحكمة خالصين من زمان، وهذه الأسماء الثلاثة ما إلى على أصلا لم يؤتى على ذكرها لا في دير شبيجل ولا في كل وسائل الفضائح تبع المحكمة الدولية ولا في التلفزيون الكندي ولا بين الأسماء المتداولة لدى بعض الأجهزة الأمنية اللبنانية ولا لدى لجنة التحقيق الدولية لما استدعوا ناس أو طلبوا ناس للتحقيق. هذه الأسماء لا علاقة لها بهذا الملف ولم يذكر اسم أحد منهم على الإطلاق في هذا الملف حتى نقول هذه الحادثة لها صلة بموضوع المحكمة والبحث عن سيناريوهات للخروج من موضوع المحكمة. نحن موضوع المحكمة خرجنا منه من زمان ولسنا معنيين بأي سيناريو يرتبط بموضوع المحكمة. طيب، نجي للتقييم الأمني كلمتين. بالتقييم الأمني كمان أولا ثانيا ثالثا، أولا واضح العجز الإسرائيلي ما زال حتى الآن موجود مما أدى إلى الاستعانة بأقوى جهاز مخابرات في العالم. طيب، لما وهذا طبعا له أسبابه لأنه الأجهزة الأمنية الإسرائيلية تعرضت لضربات قاسية خلال 3 سنوات الماضية على مستوى الساحة اللبنانية، صار عندها إرباك عند نقص في العيون ونقص في المعلومات فلجأت إلى CIA. بيبقى في فرق كبير، ضابط CIA محمي محصن هو دبلوماسي أمريكي من بيسترجد فيه بلبنان، 2 أمريكا دولة صديقة، 3 هو محمي وقاعد بالسفارة وبيتفتل بسيارات دبلوماسية وبيروح على المطاعم وبيفوت على البيوت وبيدق البواب. فإذا CIA وضعه بيختلف عن أي ضابط إسرائيلي أو مشغل إسرائيلي. وبالتالي هم لجأوا للسيئة التي تتمتع بإمكانات بشرية وتقنية وأمنية ضخمة جدا واستعانوا بها، وإلا المعلومات اللي اجوا ضباط السيئة عم يطلبوها من هو الشباب هي معلومات لا تهم الإدارة الأمريكية بقدر ما هي تفاصيل عسكرية وأمنية تهم إسرائيل في أي حرب أو مواجهة أو تواطؤ أمني أو عسكري على المقاومة أو قيادات وكوادر المقاومة في لبنان. النقطة الثانية أن CIA في لبنان هي في خدمة الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، هي تجمع معلومات لإسرائيل وليس للإدارة الأمريكية. ثلاثة، أنه نحن هون صحيح ضباط، هؤلاء الضباط CIA تمكنوا من تجنيد أشخاص، ولكن الأهم أن يقوم الجهاز الأمني المعني في حزب الله بكشف هؤلاء الأشخاص رغم كل الإجراءات والتدابير، لأن CIA تعتبر نفسها أنه هي في التجنيد وفي الحفاظ على الجواسيس من الدرجة الأولى، يعني في أدائها وفي سلوكها وتعاطيها، أن يتم اكتشاف هذه الحالات، وبعض هذه الحالات تم اكتشافها بسرعة، يعني تاريخ التجنيد 5 أشهر لا أكثر ولا أقل، ولعلها من المرات الأولى التي يواجه فيها جهاز CIA إخفاقا من هذا النوع في مواجهة حزب أو تنظيم أو جهة شعبية، لأن نحن هنا لا نتحدث عن دولة أو مؤسسات حكومية أو رسمية. إذا نحن هنا أمام في الحقيقة أمام إنجاز أمني حقيقي للمقاومة، وهذا الإنجاز الأمني يزيدنا ثقة وقناعة بقدرتنا على مواجهة الخروقات الأمنية حتى لو جاءت من أقوى جهاز أمني في العالم. أيضا في التقييم الأمني هذا يسلط الضوء على وكر الجاسوسية في عوكاو، حيث تأكد بشكل قاطع أن السفارة الأمريكية في عوكاو هي مركز تجسس ومركز تجنيد لصالح إسرائيل، وبالتالي على المستوى الوطني على المستوى الرسمي على المستوى الشعبي كيف يتم التعاطي مع وكر جاسوسية يقوم بهذه المهام. بهذا الملف مقطع أخير أو شيء أخير بدي أقوله للناس، للناس خصوصا لجمهورنا، أولا أنا أطلب منهم التعاطي بأخوة ورحمة مع عائلات المتهمين، لأن هذه عائلات كما قلت عائلات شريفة، البي والأم والزوجة والأولاد والأقارب والأهل ما لهم ذنب، هؤلاء مصابون أكثر ما نحن مصابون، هذا نوع من الخسارة المعنوية. أنا أعرف هذه العائلات، يمكن لو أي واحد من أولادهم استشهد كانوا بدهم يعتزوا بشهادته، بالتأكيد بالنسبة لهم هذا مصاب حقيقي بحسب ثقافتهم وعقليتهم وانتمائهم، ولذلك يجب أن يكون تعاطي معهم تعاطي أخوة ورحمة ومواساة. شيء ثاني بدي أطلب عدم التناول العشوائي للأسماء، يعني الناس مطلوب تخاف من الله، بالنهاية بالدنيا يمكن ما في من يحاسب يوم القيامة، كلنا من نوقف بين يدي الله سبحانه وتعالى بده يسألنا أنت عملت إشاعة على فلان، أنت على فلان، أنت على فلان، أنت اتهمت فلان، هذه أمور سنسأل ونحاسب عليها يوم القيامة. لذلك يجب توخي الدقة في تناول الأسماء، وخصوصا عندما يتناول أسماء مجاهدين ومقاومين ومضحين. والأمر الثالث هو عدم الوقوع في فخ الحرب النفسية التي يهدف من خلالها أعداؤنا للنيل من معنويات المقاومة ومجاهدي المقاومة وجمهور المقاومة، من نكون كثير منتبهين وكثير دايقين. ويجب أن نعرف، هذا آخر شيء بدي أقوله بهذا الملف، يجب أن نعرف بأنه نحن الآن دخلنا في مرحلة جديدة، نحن كنا نفترض أننا في مواجهة أمنية مع الإسرائيلي وأن المخابرات الأمريكية هي تبحث عن نوع آخر من المعلومات أو من المعطيات، ركزنا جهدنا في ذاك الاتجاه، ولكن طبعا لم نغفل للمخابرات الأمريكية ولا غيرها، لكن أن نصبح هدفا مباشرا للمخابرات الأمريكية بهذا الشكل هذا مما لا شك أنه يضعنا أمام مرحلة جديدة من الصراع الأمني، من صراع الأدمغة الأمنية، وبالتالي هذا يحتم على كوادرنا وأفرادنا وجمهورنا التنبه، الحذر، الاستنفار، عدم الاستسهال في إقامة بعض العلاقات العابرة أو التي قد تظهر لوهلة ما أنها بريئة. يعني هذا المستوى من الحذر اللي عند مجتمعنا وبيئتنا اتجاه الإسرائيلي قد لا يكون متوفرا اتجاه السواتر التي تتحرك من خلالها أجهزة المخابرات الأمريكية. لا، يجب أن نضع أنفسنا في صورة أن المقاومة في لبنان مستهدفة من أجهزة مخابرات أمريكية وغربية، وأيضا من أجهزة مخابرات عربية، كما هي مستهدفة من أجهزة مخابرات إسرائيلية، وأن حفظ هذه المقاومة وصيانة هذه المقاومة وتحصين هذه المقاومة هو مسؤوليتنا جميعا، لأنها قوتنا جميعا، مثل ما أحكي بعد شوي بتحول خمسي. وأنا أؤكد لكم بكل عزم وبكل إصرار، استفادة من هذه المواجهة التي خرجنا منها، وأقول لكم خرجنا منها منتصرين، نحن هنا أصبنا بجراح ولكننا استطعنا أن نتغلب على هذه الجراح وأن نتجاوز هذا الخطر. سنقوي حصانتنا أكثر من أي وقت مضى، سنحبط كل الجهد الأمني الأمريكي وغير الأمريكي، وستبقى مقاومتنا ومقاومتكم إن شاء الله منيعة صلبة قادرة على صنع الانتصار المأمول، مأمول في كل الساحات وفي مواجهة كل التحديات والتهديدات. العنوان التالي تحول خمسة. أنا حكيت شوي بسرعة حتى استفيد من الوقت لحق العناوين الأربعة. تحول خمسة للعام الخامس على التوالي بعد حرب 2006 يجري الكيان الإسرائيلي، العدو الإسرائيلي، مناورة للجبهة الداخلية في كل سنة، سماها تحول، وهي بالحقيقة تحول، تحول في العقيدة الأمنية، تحول في العقيدة القتالية، تحول في استراتيجيات، تحول كبير وليس تحول عادي، تحول استراتيجي تاريخي بنيوي بالنسبة للكيان الصهيوني والعدو الإسرائيلي. تحول أول، تحول اثنين، هذه الأيام كان عم يجري مناورة تحول خمسة اللي شملت كل الكيان الإسرائيلي، كل فلسطين المحتلة، واستهدفت في المناورة، يعني مناورة تحول خمسة تشمل السكان، المدن، البلدات، المستعمرات، المرافق العامة، موانئ، مطارات، البنى التحتية الخدماتية، ماي، كهرباء، إلخ، شبكة الاتصالات، الشركات والمصانع، المنشآت الاستراتيجية الحساسة، إضافة إلى سكنات الجيش الموجودة في داخل الكيان وقواعده القيادية واللوجستية والقتالية، إضافة إلى المؤسسات السياسية القائدة كحكومة وكنيسة وما شابه. وهذه المناورة كانت أوسع من كل المناورات السابقة نوعا وكما ومساحة وشمولا. ما بدي طبعا، الوقت ما بيتسع أنه هلا أنا أجي أعمل تقييم لمناورة تحول خمسة حيث وفقت وحيث أخفقت، وإنما أريد أن أقف في هذا الإيجاز أمام بعض الدلالات المهمة، أمام بعض الدلالات المهمة وباختصار شديد. أولا، التذكير بأن تحول واحد واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة وكل المناورات التي يجريها العدو عسكريا وأمنيا وفي الجبهة الداخلية هو من نتاج أو من نتائج هزيمة إسرائيل المدوية وانتصار المقاومة في حرب تموز 2006، لأنه قبل 2006 في تاريخ الكيان الإسرائيلي لم نشهد مناورات للجبهة الداخلية على الإطلاق وبهذا الحجم، ولم نشهد هذا الكم والنوع من المناورات العسكرية الإسرائيلية، وإنما هذا من نتائج الهزيمة الإسرائيلية والاعتراف الإسرائيلي بالهزيمة في حرب تموز 2006. نقطة تانية بالدلالات، تحول خمسة إذا ضفناها إلى كل التحولات بالسنين الماضية هي إقرار إسرائيلي قاطع. يعني هون في شيء بالعقيدة الأمنية تغير، شيء استراتيجي وأساسي، بأن الجبهة الداخلية باتت جزءا من أي حرب مقبلة. قبل حرب تموز ما كان الموضوع هيك، بعدين طبعا حرب غزة على طول إسرائيلي عنده نظرية الحرب في أرض الآخرين، يرسل قواته سلاح جوه جيشه ليقاتل في أراضي الآخرين، أما جبهته الداخلية بتضل محفوظة ومحمية بوسائل متنوعة ومختلفة. لكن اليوم هناك إقرار إسرائيلي بأن أي حرب مقبلة سواء مع لبنان أو مع غزة أو مع سوريا أو مع إيران أو مع الجميع أو مع البعض ستكون الجبهة الداخلية في صلب هذه المعركة. وهذا طبعا أيضا تحول بنيوي واستراتيجي في العقيدة الأمنية والقتالية الإسرائيلية. وأيضا وهون الأمر المهم، ليش أقول هاي المقاومة يحافظوا عليها؟ لأنه هذا يجعل الإسرائيلي يفكر ألف مرة قبل أن يأخذ قرار الحرب. دائما قبل 2006 أنه هو بيعمل حرب آخريتها شو يعني، بيجتاح وبيحتل وبيقصف جبهته الداخلية بأمان، ما عنده هم الملايين وين بده يروح فيهم، كيف بده يعمل لهم ملاجئ، وين بده يخبيهم، قواعده العسكرية وسكنات جيشه ومطاراته وموانئه وحكومته والكنيسة تبعه والمنشآت الاستراتيجية والحساسة، ما كان هذا الهم أصلا يدخل في اعتبار العدو عندما يقرر حربا جديدة. اليوم لا، هذا صار جزء أساسي ومكون أساسي من مكونات اتخاذ القرار، وهذا بشكل حالة رادعة. ثالثا، إقرار إسرائيلي بأن العمق كله بكل مكوناته، بشريا جغرافيا اقتصاديا عسكريا، بات مهددا، واحد بهذا النقطة، واثنين لا يمكن حمايته، لا يمكن حمايته، صواريخ بدها تنزل، عمليات بدها تصير، مواجهات على أرض العدو يمكن أن تحصل. وبالتالي هو بات يدرك جيدا أنه فقد القدرة على حماية الجبهة الداخلية عسكريا، ولذلك هو مضطر يروح يعمل وزارة للجبهة الداخلية، وهي أول مرة بتاريخ إسرائيل وزارة شغلتها الجبهة الداخلية، ويروح يعمل خطط وسيناريوهات لإخلاء السكان، كيف بده يحفظ الاتصالات إذا تقطعت، كيف بده يأمن بدائل للمرافق العامة للمطار للميناء، كيف بده يأمن بدائل لمقر مجلس الوزراء لمقر الكنيسة للقيادة العسكرية الإسرائيلية، كيف بده يأمن بدائل للقواعد الجوية ومطارات سلاح الجو. إذن هو يسلم بأنه هو غير قادر على حماية جبهته الداخلية، ولذلك هو مضطر أنه يعمل خطط وسيناريوهات لمواجهة ما يسمى بالتهديد للجبهة الداخلية. أربعة، في تحول خمسة مجددا، إقرار إسرائيلي بعدم القدرة على الحسم السريع، وهذا أيضا تعديل استراتيجي مهم بالعقيدة الأمنية والقتالية للجيش الإسرائيلي. على طول جزء من عقيدته الحسم السريع، لذلك هو يذهب إلى معارك سريعة وحاسمة، معركة أيام في أحسن الأحوال معركة أسابيع. الآن هو يعترف بأنه هو مش قادر يحسم المعركة، ولذلك عندما يناور في الجبهة الداخلية يتحدث عن إجراءات وسيناريوهات لحماية الجبهة الداخلية لحرب قد تدوم عدة أشهر. وتصوروا حال الكيان الإسرائيلي وشعب هذا الكيان الذي جاء إلى أرض فلسطين المحتلة موعودا باللبن والعسل، كيف سيتحمل حربا لعدة أشهر تتساقط فيها الصواريخ أو يحتمل أن تتساقط على كل نقطة في فلسطين المحتلة. وخامسا، هذه المناورات تبع تحول خمسة حددت بشكل واضح من قبل الإسرائيلي، وهم بتمنى هذا حيشكل عندي مدخل للمقطع الأخير بالوضع العربي، حدد بشكل قاطع مين اللي بتعتبره إسرائيل تهديد، مين بالمنطقة وبالعالم العربي وبالعالم الإسلامي بكل العالم، مين هو عدو إسرائيل حقيقي. في أعداء بالجرايد وعلى الإنترنت وبالخطابات، وأنه هني بيقولوا إسرائيل عدو، ولكن إسرائيل لا تحسب لا لوجودهم ولا لجيوشهم ولا لصواريخهم ولا لطائراتهم ولا لمقدراتهم العسكرية والبشرية الهائلة والضخمة أي حساب، خارج الحساب بالكامل. دول عربية، دول إسلامية، دول موجودة في العالم، هي خارج أي حساب إسرائيلي. إذن إسرائيل لما بتعمل تحول خمسة، مناورة شاملة على كل الجبهات، هي بصراحة مش أنا عم بستنتج، هني قالوا نحن عنا أربع جهات هاي هم بيطلعوا لها كتهديد: إيران، سوريا، المقاومة في لبنان، المقاومة في غزة. بيقولوا في غزة يمكن مطمئنين للأسف لدرجة كبيرة بموضوع الضفة. طيب لما بيجي الإسرائيلي اللي هو عدو الأمة، عدو مليار مسلم، مليار وأربعمائة مسلم، عدو شعوب هذه المنطقة من مسلمين ومسيحيين، مغتصب مقدسات المسلمين والمسيحيين، ويتصرف على أن كل هذا المحيط ليس محيطا معاديا ولا يشكل تهديدا، عم بحكي طبعا على مستوى الحكومات والجيوش والأنظمة مش على مستوى الشعوب، وإنما يعتبر هناك أربع جهات تشكل تهديد وعليه أن يناور ويحضر داخليا وعسكريا من أجل مواجهة هذا التهديد. هاي نقطة يجب التوقف عندها كثيرا، وهي اللي حأرجع منها لأدخل للوضع العربي. بس بعد بدي أختم موضوع تحول خمسة بنقطة أخيرة، اللي هي هذه المناورات تظهر إسرائيل، يظهر العدو أنه هدفها هو الدفاع والحماية والمساكين مهددين ومشاكل. هل هذا في جزء من الحقيقة؟ نعم، لأنه اليوم هناك قوى جدية موجودة في المنطقة، في صراع جدي، في مقاومة جدية، لا هي تمثيليات ولا هي سيناريوهات ولا هي خطابات، وإنما ميدان ومعادلات ردع ومواجهات سجلت فيها إنجازات تاريخية. لكن الأمر الذي لا يجوز أن نغفل عنه لحظة واحدة على الإطلاق هو أن إسرائيل دائما تخطط لشن حروب في المنطقة، وتاريخيا هي التي كانت تبدأ الحروب، تاريخيا هي التي بدأت الحروب، وبالتالي يعني أغلب الحروب هي التي بدأتها. وبالتالي الإسرائيلي عندما يصل إلى لحظة يحتاج فيها إلى تغيير معادلات في المنطقة أو إلى فرض شروط في المنطقة، قد يشن حربا، وعليه أن يكون جاهزا في جبهته الداخلية. يعني لا يجوز أن نستكين، نجي ننظر لبعضنا وننبسط أنه هاي مناورة هدفها دفاعي، إسرائيل قلقة، إسرائيل خائفة. هذا صحيح، ولكن أيضا إسرائيل لها مشروع سيطرة في المنطقة، إسرائيل ذات طبيعة عدوانية، إسرائيل ذات طبيعة هجومية، وعندما تتحضر في جبهتها الداخلية بهذا المستوى يجب أن تكون عيوننا وآذاننا وعقولنا، وأن نكون جميعا تكون هاي كلها مفتحة، وأن نكون حذرين ومستنفرين ومنتبهين، لأنه هاي هي طبيعة إسرائيل منذ أن أسس هذا الكيان. من هون أنا بفوت على الموضوع العربي أيضا بكلمتين لأقول ما يلي. طيب إسرائيل عم تعمل هيك، خمس مناورات ضخمة في كل سنة تحت عنوان تحول، مناورات عسكرية ضخمة، تجهيزات عسكرية جديدة، سلاح، طائرات جديدة، إمكانات جديدة. ماذا يفعل عالمنا العربي والإسلامي عموما؟ ماذا يفعل؟ طبعا كثير من الشعوب هي متعاطفة ومتضامنة، وقد تشعر أحيانا أنها لا تملك سوى هذا المقدار من التعاطف، ولكن ما يجري أحيانا في عالمنا العربي والإسلامي هو سلبي وهو سيء. يعني لا نتحدث عن الإيجابي، أحيانا نتحدث عن السلبي. طيب الإسرائيلي يعترف بوجود عناصر قوة لهذه الأمة في هذه المنطقة، حركة المقاومة في غزة، في العالم العربي من يتآمر على المقاومة في غزة، حكومات وأنظمة وجهات، من يتآمر عليها، من يحاصرها ماليا، من يحاصرها سياسيا، من يشوه صورتها إعلاميا من خلال وسائله الإعلامية وفضائياته العربية، من يتتبع أي ثغرة أو نقص أو عيب ليضخمه وليكبره لينال من معنويات المقاومة وشعبنا في غزة، بدل أن ينظر إلى أن غزة هي واحدة من ثغور الأمة ونقاط القوة في هذه الأمة ومواقع الكرامة في هذه الأمة فيقدم لها العون والمساعدة. كذلك في حركة المقاومة في لبنان وما يجري وما جرى على هذه المقاومة ويجري معروف، لست بحاجة إلى أن أفصله، وخصوصا مئات ملايين الدولارات التي تنفق لتشويه صورة هذه المقاومة. هم يعرفون أنهم أعجز من أن ينالوا من هذه المقاومة عسكريا في الداخل وعلى المستوى الإقليمي، ولكن يحاولون أن ينالوا منها، من صورتها، من قدرتها، من مصداقيتها. ولذلك نجد هذا الكم الهائل من الأكاذيب والشائعات التي تمس هذه المصداقية وينفق من أجلها مئات ملايين الدولارات باعتراف المنفقين أنفسهم. إيران، هخلي سوريا الأخير، إيران التي تشكل بالنسبة للعدو الإسرائيلي هاجس حقيقي ومنطلق لرعب وجودي في العالم العربي والإسلامي، هناك من يعمل بالليل وفي النهار لشيطنة إيران وتحويلها إلى عدو للعرب والمسلمين لخدمة إسرائيل والحفاظ على وجود إسرائيل وللدفاع عن مصالح إسرائيل. أما بالنسبة لسوريا، سوريا، وعندما أقول ما أقول وما نقول في حزب الله بناء على رؤية، بناء على قناعة، بناء على وضوح. هلأ من حق الآخرين أن ينتقدوا رؤيتنا وموقفنا، ومن حقنا أن نختلف معهم وأن ننصحهم، من واجبنا أن ننصحهم أيضا، وخصوصا لبعض أصدقائنا الإسلاميين في المنطقة. في دول الطوق هناك نظام عربي مقاوم وممانع وحيد، هو النظام في سوريا، هو الوحيد، بل لعله النظام المقاوم والممانع الوحيد على مستوى العالم العربي. هناك أنظمة لها موقف سياسي جيد، أنظمة عربية، ولكن أولا بعيدة، وثانيا مبتلات بمؤامرات التقسيم والضغط الدولي ومشاكل. ولكن في المنطقة هناك نظام واحد مقاوم وممانع منذ البداية إلى اليوم. هذا النظام من خلال تحالفاته مع الجمهورية الإسلامية ومع حركات المقاومة في المنطقة، في لبنان، في فلسطين، في العراق، ومن خلال انسجامه مع مزاج شعوب هذه الأمة، استطاع ضمن هذا المحور أن يسقط أخطر المشاريع الأمريكية الإسرائيلية التي كانت تستهدف وما زالت تستهدف تصفية القضية الفلسطينية والسيطرة نهائيا على بلادنا ومقدراتنا وخيرات شعوبنا وأمتنا. هذه الحقيقة. هلا ما بدنا نقعد ندخل نشرح بالتفصيل ما هو دور هذا النظام في هذه المعركة وفي هذه المعادلة. ثم يأتي رأس هذا النظام الرئيس الأسد ليقول أنا مستعد للإصلاح، وليبدأ خطوات إصلاحية، وليضع آلية لخطوات إصلاحية أخرى كقانون الأحزاب وقانون الإعلام ومشاكل، ويصدر عفوين عامين حتى عن أناس حملوا السلاح وارتكبوا الجرائم، إلا نوع من الجرائم. طيب شوفوا هاي بالبحرين مثلا، ناس طلعوا في مظاهرة سلمية قتلوا وجرحوا مئات الشهداء والجرحى وآلاف ومئات المعتقلين، ولم يستخدموا لا بندقية ولا مسدس ولا قنبلة يدوية، ولا عملوا جبهة، ولا احتلوا مدن، ولا احتلوا قرى. يا عمي حتى سكين ما استخدموا، يجرون إلى السجون. وقادة المعارضة السياسية السلمية جدا يحكم عليهم أنه بنعمل، تجي الحكومة تدعو إلى حوار، وتاني يوم بعد الدعوة إلى الحوار تحكم عليهم بالسجن المؤبد. طيب هذا ظلم كبير. طيب في سوريا بيعمل عفو عام ويدعو إلى الحوار ويبدأ خطوات جدية في الإصلاح، ومع ذلك لا يقبل منه ذلك. وأنا أقول لكم مهما فعل رئيس الأسد ومهما فعل الإخوة في سوريا لن يقبل منهم، لا دوليا ولا حتى على مستوى بعض المواقف العربية، ولا حتى على مستوى بعض ما يسمى بالمعارضة السورية. بعض المعارضة السورية قد تقبل، ولكن هناك البعض لن يقبل مهما كانت الخطوات التي سيتم الإقدام عليها في سوريا. لذلك أمام الخطوات الجديدة، الخطاب الأخير لرئيس الأسد، التحركات الشعبية الأخيرة في سوريا، وتعليقا أيضا على النقد الذي لحقنا من بعض الجهات أنه موقف حزب الله في الموضوع السوري هذا وموقفنا، نعم نحن ننطلق من رؤية استراتيجية وقومية واضحة جدا جدا جدا، ونرى أن التواطؤ أو العمل على إسقاط هذا النظام المقاوم الممانع في سوريا المستعد للإصلاح هو خدمة جليلة لإسرائيل، وخدمة جليلة لأمريكا، وخدمة جليلة للسيطرة الأمريكية الإسرائيلية على منطقتنا. وبكل وضوح، ونحن عندما نؤمن بشيء نصرح به ونعلن عنه بكل جرأة وبكل شجاعة. ولذلك أنا أعيد النداء والدعوة إلى الشعب السوري الوطني القومي المقاوم الممانع الشريف المخلص الصادق أن يقرأ ما يجري في المنطقة، وأن يدرك حجم الاستهداف لسوريا، لسوريا كوطن كموقع قومي كشعب كنظام كجيش كقيادة، ويتصرف على هذا الأساس، ويتصرف على هذا الأساس. أما في موضوع البحرين ومظلومية البحرين، نحن للأسف الشديد نرى بأن هناك أفق مسدود، لأن السلطة في البحرين تواجه دعوات الحوار بالإقصاء، بأحكام السجن المؤبد، بالقتل اليومي المستمر للذين يتظاهرون سلميا ولم يلجوا إلى عنف، وفي ظل هذا الصمت الدولي. ولكن في كل أحوال الأمور لا يمكن أن تستمر على هذه الطريقة. أي شعب، أي قيادة، أي جهة، أي نظام عندما يكون مخلصا مؤمنا بما يفعل ومواظبا وجادا في حركته السلمية أو الإصلاحية لن تكون عواقب الأمور إلا خيرا إن شاء الله. أنا أكتفي بهذا المقدار لأن الساعة تبعي خلصت. أحببت أن أثير هذه المسائل وهذه النقاط لأقول حيث أين نحن اليوم في لبنان، أين نحن الآن اليوم في المنطقة، وخصوصا فيما يعني تحول 5. أنا أدعو الخبراء الاستراتيجيين العسكريين والأمنيين والسياسيين إلى قراءة وتقييم هذه المناورات وتناول وشرح دلالاتها في مناسبات مختلفة. في موضوع الحكومة إن شاء الله نحن سنعمل بكل جدية لتكون حكومة مفيدة، حكومة منتجة، حكومة منسجمة. وفي الموضوع التحصين الأمني أقول لكم لا تقلقوا، الأمور ليست بالخطورة التي تم إشاعتها والحديث عنها. هذا حزب المقاومة المؤمن المجاهد المضحي الذي قدم لكم حتى الآن الانتصارات، وإن شاء الله لم يقدم لكم ولأمته ولوطنه ولشعبه ولأهله إلا المزيد من الانتصارات. السلام عليكم ورحمة الله.